وهذا هو الشريط السادس عشر من الكتاب.
وقال الأوزاعي: بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وحدثنا عبد الرحمن الوارثي، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن وهب عن بكر بن نصر قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أشعث بن شعبة قال سمعت الفزارية قال: سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين قال: تلك دماء كف الله عنها يدي، لا أريد أن ألطخ بها لساني. قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات بالجدل في الدين. وقال معاوية بن عمر: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وروى سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي يعلى منذر بن يعلى الثوري عن ابن الحنفية قال: لا تنقض الدنيا حتى تكون خصوماتهم في ربهم. وقال ابن عباس: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر. وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومات الناس في ربهم. قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعلي بن المديني فقال: ليس هذا بشيء، إنما أراد حديث محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم. وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال لي مصعب بن عبد الله: ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال: لا أقول كذا ولا أقول غيره، يعني في القرآن. فناظرته فقال: لم أقف على الشك، ولكني أقول كما قال، اسكت كما سكت القوم. قال: فأنشدته هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل منذ أكثر من 20 سنة: أأقعد بعد ما رجفت عظامي، وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم، وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين. قال أبو عمر: وكان أبو مصعب بن عبد الله الزبيري شاعرا محسنا، ذكر له ابن أخيه الزبير بن بكار أشعارا حسانا يرثي بها أباه عبد الله بن مصعب بن ثابت، وهذا الشعر عندهم لا شك فيه له، والله أعلم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري يقول: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في القدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إليه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم رضي الله عنهم، وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال: نحو قول جهم والقدر، والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف ذلك أهل البدع المعتزلة وسائر الفرق، وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله، إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه، أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا. قال ابن عيينة: سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت أن يقع علي. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره حفص قال لي: يا أبا موسى، لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنه لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. الدغل هو الفساد والريبة. وقال مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ وذكر ابن أبي خيثمة قال: حدثنا محمد بن شجاع البلخي قال: سمعت الحسن بن زياد اللؤلؤي، وقال له رجل في زفر بن الهذيل: أكان ينظر في الكلام؟ فقال: سبحان الله، ما أحمقك، ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنه يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. وروينا أن طاووسا ووهب بن منبه التقيا، فقال طاووس لوهب: يا أبا عبد الله، بلغني عنك أمر عظيم. فقال: ما هو؟ قال: تقول إن الله حمل قوم لوط بعضهم على بعض. قال: أعوذ بالله. ثم سكت. قال: فقلت: هل اختصم؟ قال: لا. قال أبو عمر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيخ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن بكر قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف، قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم. وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزايم الجن وما أشبه ذلك. وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيبا منها. قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال كان مكحول والزهري يقولان أمروا هذه الأحاديث كما جاءت. وقد رأينا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت نحو حديث التنزل وحديث أن الله خلق آدم على صورته وأنه يدخل قدمه في جهنم وما كان مثل هذه الأحاديث. وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر وبسطناه في كتاب التمهيد عند ذكر حديث التنزل، فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك وبالله التوفيق. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيد حدثنا معتمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد، فلم نكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا. قال والقدر منه. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا محمد بن منصور حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال جعفر بن محمد الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. قال أبو عمر رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا ولم يكن سكوتهم عن عين، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. حدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد الواسطي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عن عمر بن قيس عن عبد ربه قال كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وترائفهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبئ من القوم لفضل عندكم. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيد حدثنا يحيى ابن زكريا عن ابن عون عن إبراهيم عن حزيفة أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم فلا عمري لئن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال: وحدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكينة عن قتادة قال: قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال: وحدثنا سنيد قال حدثنا يحيى بن اليماني عن الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل، ثم قال: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد، لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر في قوله جل وعز: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، حين قال هو بذاته في كل مكان، فقال له خصمه: هو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف حمار، تعالى الله عما يقولون. حكى ذلك وكيع رحمه الله: وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم، قبحهم الله. فمن هذا وشبهه نهى العلماء. وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له. ذكر ابن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة يسأل: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 89 سورة وإنما أنزلت بالمدينة؟ فقال ربيعة: قد قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد اجتمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ننتهي إليه ولا نسأل عنه. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فتيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن دينار عن ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ويم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن، وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث، وزجر عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن، حتى كان من قوله كراهية لذلك: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. ولقد أحسن القائل: قد نقى الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذين حملوا من دينه شغل. قرأت على عبد الرحمن بن سفيان أن قاسم بن إصبغ حدثهم قال: حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى يعني القطان عن ابن جريج قال: حدثنا سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون ثلاثا. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إسبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل ثلاثا. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا عبد الله بن محمد القزويني حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت الأصمعي يقول قال عبد الله بن حسن: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون المبالغة، والمغالبة أنتن أسباب القطيعة. أخبرنا أحمد بن محمد ومحمد بن زكريا قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال سمعت مسعرا يقول يخاطب ابنه قدامة: إني منحتك يا قدام نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيق، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي. والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. وقد رويت هذا الخبر عن مسعر بن قدام من وجوه فاقتصرت منها على ما حضرني ذكره. باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال: قل هل عندكم من سلطان بهذا؟ قال المفسرون: من حجة. قالوا: والسلطان الحجة. وقال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة. وقال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي قال حدثنا أحمد بن علي بن سهر المروزي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن سفيان عن عبيد عن الفضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك في قوله: اليوم نختم على أفواههم. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه وقال: هل تدرون مما ضحكت؟ وذكر شيئا ثم قال في مجادلة العبد ربه يوم القيامة، قال: يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي. قال: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. كذا قال، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكم، فعنكم كنت أناضل. وقال: إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يقول: فانقطع وخصم ولحقه البهت عند أخذ الحجة له. ووصف الله عز وجل خصومة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قومه ورده عليهم وعلى أبيه في عبادة الأوثان، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إلى قوله: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. الآيات كلها ونحو هذا: إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ فحادوا عن جواب سؤاله هذا، إذ انقطعوا وعجزوا عن الحجة، فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا ليس بجواب عن هذا السؤال، ولكنه حيدة وهرب عما لزمهم، وهو ضرب من الانقطاع. وقال عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قالوا: فالعلم والحجة. وقال في قصة نوح: قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الآيات إلى قوله: وأنا بريء مما تجرمون. وقال في قصة موسى صلى الله عليه وسلم: قال: فمن ربكما يا موسى؟ الآيات إلى قوله تارة أخرى، وكذلك قول فرعون: وما رب العالمين؟ إلى قوله: أولو جئتك بشيء مبين، يعني والله أعلم، بحجة واضحة، إذ خص بها حجتك. قال جل وعز: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. إلى قوله: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فهذا كله تعليم من الله للسؤال والجواب والمجادلة. وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. الآية. ثم قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. الآية. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعد. الحديث. وجادل عمر بن الخطاب اليهود في جبريل وميكائيل، فقال جماعة من المفسرين: كان لعمر أرض بأعلى المدينة، فكان يأتيها، وكان طريقه على موضع مدارسة اليهود، وكان كلما مر دخل عليهم فسمع منهم، وأنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا: يا عمر، ما من أصحاب محمد أحد أحب إلينا منك، إنهم يمرون بنا فيؤذوننا، وتمر بنا فلا تؤذينا، وإننا لنطمع فيك. فقال لهم عمر: أي يمين فيكم أعظم؟ قالوا: الرحمن. قال: فبالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء، أتجدون محمدا عندكم نبيا؟ فسكتوا. قال: تكلموا ما شأنكم، والله ما سألتكم وأنا شاك في شيء من ديني. فنظر بعضهم لبعض، فقام رجل منهم فقال: أخبر الرجل أو لأخبرنه. قالوا: نعم، إنا نجده مكتوبا عندنا، ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، وجبريل عدونا، وهو صاحب كل عذاب وقتال وخسف، ولو أنه كان وليه ميكائيل لآمنا به، فإن ميكائيل صاحب كل رحمة وكل غيث. قال لهم: فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء، أين ميكائيل وأين جبريل من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال عمر: فاشهدوا أن الذي هو عدو للذي عن يمينه هو عدو للذي عن يساره، والذي هو عدو للذي عن يساره هو عدو للذي عن يمينه، وأنه من كان عدوا لهما فإنه عدو لله. ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد جبريل قد سبقه بالوحي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الآيات. فقال عمر: والذي بعثك بالحق، لقد جئت وما أريد إلا أخبرك. فهذا مما صدق الله فيه قول عمر واحتجاجه، وهو باب من الاحتجاج لطيف مسلوك عند أهل النظر. وتركنا إسناد هذا الخبر وسائر ما أوردناه من الأخبار في هذا الباب والباب الذي قبله وبعده لشهرتها في التفاسير والمصنفات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم احتج مع موسى، قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وقال جل وعز: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأثنى على المؤمنين أهل الحق وذم أهل الكفر والباطل. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحرث وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا الحسن بن علي الرافعي قال حدثنا حاجب بن سليمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم: لنزلت هذه الآيات، هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله العزيز الحميد في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحرث ابن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله. وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة وفي فصول يطول ذكرها، واحتجوا على أبي بكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: من حقها الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقالا ويروى عناقا لقاتلتهم عليه. فبان لعمر وغيره من الصحابة الذين خالفوا أبا بكر في ذلك أن الحق معه فبايعوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، مثل قوله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دلي قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب فذكر مثله. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن ذر بن حبيش قال: قلت لحذيفة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس؟ فقال أنت تقول صلى فيه يا أصلح؟ قلت نعم، بيني وبينك القرآن. قال حذيفة هاتي من احتج بالقرآن فقد أفلح. فقرأت عليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال حذيفة بن نجدة صلى فيه وذكر الحديث. وناظر علي رضي الله عنه الخوارج حتى انصرفوا، وناظرهم ابن عباس أيضا بما لا مدفع فيه من الحجة من نحو كلام علي، ولولا شهرة ذلك وخشية طول الكتاب لاجتليت ذلك على وجهه. حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن حمير قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي قال جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليك. قال دعوهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آت القوم. قال فدخل عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر وقد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن. فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ قال قلت ما تعيبون مني؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون في انتياب اليمنية. قال ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا ما جاء بك؟ فقال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغهم عنكم وأبلغكم عنهم. قال بعضهم لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم بلى فلنكلمنه. قال فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال قلت ماذا نقمتم عليه؟ قالوا ثلاثا. فقلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله، وقال الله إن الحكم إلا لله. قال قلت هذه واحدة. وماذا أيضا؟ قال فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال قلت وماذا أيضا؟ قالوا ومحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قال قلت أما حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فنشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل؟ قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال فأما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم ترددون بين ضلالتين. أخرجت من هذه؟ قالوا بلى. قال وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون أن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تعلم أني رسولك، امح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. قال: فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن البختري والشعبي وأصحاب علي عن علي أنه لما ظهر على البصرة يوم الجمل جعل لهم ما في عسكر القوم من السلاح ولم يجعل لهم غير ذلك، فقالوا: كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ولا نساؤهم؟ قال: هاتوا سهامكم. فقرعوا على عائشة فقالوا: نستغفر الله. فخصمهم علي وعرفهم أنها إذا لم تحل لم تحل بنوها. أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: خرجت الحرورية بالموصل فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز بمخرجهم، فكتب إلي يأمرني بالكف عنهم وأن أدعو رجالا منهم فأحملهم على مراكب من البريد حتى يقدموا على عمر فجادلهم، فإن يكونوا على الحق أتبعهم وإن يكن عمر على الحق اتبعوه. وأمرني أن أرتهن منهم رجالا وأن أعطيهم رهنا يكون في أيديهم حتى تنقضي الأمور. فلما قدموا على عمر أمر بنزولهم ثم أدخلهم عليه فجادلهم حتى إذا لم يجد لهم حجة رجعت طائفة منهم ونزعوا عن رأيهم وأجابوا عمر، وقالت طائفة أخرى: لسنا نجيبك حتى تكفر أهل بيتك وتلعنهم وتتبرأ منهم. فقال عمر: إنه لا يسعكم فيما خرجتم له إلا الصدق، أعلموني هل تبرأتم من فرعون أو لعنتموه أو ذكرتموه في شيء من أموركم؟ قالوا: لا. قال: فكيف وسعكم تركه ولم يصف الله عبدا بأخبث من صفته إياه؟ ولا يسعني ترك أهل بيتي ومنهم المحسن والمسيء والمخطئ والمصيب. وذكر الحديث. وأخبرنا أحمد حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا نعيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سلي أحد بني ربيعة بن حنظرة بن عدي قال: بعثني وعون بن عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى خوارج خرجت بالجزيرة، فذكر الخبر في مناظرة عمر للخوارج، وفيه قالوا: خالفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة، فإما أن يكونوا على الحق أو يكونوا على الباطل، فإن زعمت أنك على الحق وهم على الباطل فلعنهم وتبرأ منهم، فإن فعلت فنحن منك وأنت منا، وإن لم تفعل فلست منا ولسنا منك. فقال عمر: إني قد علمت أنكم لن تتركوا الأهل والعشائر وتعرضتم القتل والقتال إلا وأنتم ترون أنكم مصيبون، ولكنكم أخطأتم وضللتم وتركتم الحق، أخبروني عن الدين أواحد أو اثنان؟ قالوا: لا، بل واحد. قال: فليسعكم في دينكم شيء يعجز عني؟ قالوا: لا. قال: أخبروني عن أبي بكر وعمر، ما حالهما عندكم؟ قالوا: أفضل أسلافنا أبو بكر وعمر. قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت العرب فقاتلهم أبو بكر فقتل الرجال وسب الذرية والنساء؟ قالوا بلى. قال عمر بن عبد العزيز: فلما توفي أبو بكر قام عمر رد النساء والذراري على عشائرهم. قالوا بلى. قال عمر: فهل تبرأ عمر من أبي بكر ولعنه بخلافه إياه؟ قالوا لا. قال: فتتولونهما على اختلاف سيرتهما؟ قالوا نعم. قال عمر: فما تقولون في بلال بن مرداس؟ قالوا: من خير أسلافنا بلال بن مرداس. قال: أفلستم، قد علمتم أنه لم يزل كافا عن الدماء والأموال، وقد لطخ أصحابه أيديهم في الدماء والأموال، فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى أو لعنت إحداهما الأخرى؟ قالوا لا. قال: فتتولونهما جميعا على اختلاف سيرتهما؟ فقالوا نعم. قال عمر: فأخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي حين خرج من البصرة هو وأصحابه يريدون أصحابكم بالكوفة، فمروا بعبد الله بن خباب فقتلوه وبقروا بطن جاريته، ثم عدوا على قوم من بني قطيعة فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال، وتأولوا قول الله: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قدموا على أصحاب من أهل الكوفة وهم كافون عن الفروج والدماء والأموال، فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى أو لعنت إحداهما الأخرى؟ قالوا لا. قال عمر: فتتولونهما على اختلاف سيرتهما؟ قالوا نعم. قال عمر: فهؤلاء الذين اختلفوا بينهم في السيرة والأحكام لم يتبرأ بعضهم من بعض على اختلاف سيرتهم، ووسعهم ووسعكم ذلك، ولا يسعني حين خالفت أهل بيتي في الأحكام والسيرة حتى ألعنهم وأتبرأ منهم. أخبروني عن اللعن، أفرض على العباد؟ قالوا نعم. قال عمر لأحدهما: متى عهدك بلعن فرعون؟ قال: ما لي بذلك عهد منذ زمان. فقال عمر: هذا رأس من رؤوس الكفر، ليس لك عهد بلعنه منذ زمان، وأنا لا يسعني ألعن من خالفتهم من أهل بيتي. وذكر تمام الخبر. نواصل القراءة في باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. قال أبو عمر: هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين، وهو القائل: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقلا. ولما اضطر وعرف الفلج في قوله ورجى أن يهدي الله به لزمه البيان، فبين وكان أحد الراسخين في العلم رحمه الله. قال بعض العلماء: كل مجادل عالم، وليس كل عالم مجادلا. لا يعني أنه ليس كل عالم يأتي له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم، ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يوسف بن أحمد إجازة عن أبي جعفر العقيلي قال: حدثنا محمد بن عتاب بن المربع قال: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة، قال: فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول: لا ننظر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ونكل أمرهم إلى الله، والحجة في ذلك حديث حاطب. وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أكثر من أن تحصى، وسنذكر منها شيئا يستدل به. قال زيد بن ثابت لعلي في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال لا. قال فكنت تجيز شهادته؟ قال لا. قال فهو عبد ما بقي عليه درهم. وقد ذكر معمر عن قتادة أن عليا قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى. واحتج زيد أيضا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك بأن المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحد من كتابتهم شيء. ويقول زيد يقول فقهاء الأمصار وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إياه أبو موسى الأشعري هو وأخاه، وقال عبيد الله لو تلف المال ضمناه فلنا ربحه بالضمان. قال سليمان بن سالم في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد آخر إن لزوجها عليها الرجعة. وقال عكرمة لا رجعة له عليها لأنها قد وضعت. فقال له سليمان أيحل لها أن تتزوج؟ قال لا. قال خصم العبد. وقال ابن عباس ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد؟ لا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب، إن شاء باهلته عند الحجر الأسود. وعن ابن عباس من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة إنما قال الله من نسائهم. وقيل لمجاهد في هذه المسألة أليس الله جل وعز يقول والذين يظاهرون من نسائهم فليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد قد قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفليس العبد من الرجال أفتجوز شهادته؟ يقول كما أن العبد من الرجال غير المراد بالشهادة فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس. وناظر أبو هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب ما ذكره مالك في موطئه، وناظر سعيد بن المسيب ربيعة في أصابع المرأة، وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون قوله أرأيت لو كانت لك إبل هبطت بها واديا الحديث، وهذا أكثر من أن يحصى. وفي قول الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر. ومن مليح الاحتجاج والكر على الخصم ما روى حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة، فقال له رجل يا أبا بحر لما لا تصلي في المقصورة؟ قال له الأحنف وأنت لم تصلي فيها؟ قال لا أترك. قال الأحنف فلذلك لا أصلي فيها. وهذا ضرب من الاحتجاج وإلزام الخصم بديع. وقال المزني لا تعد المناظرة إحدى ثلاث، إما تثبيت لما في يديه أو انتقال من خطأ كان عليه أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك. قال وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما به يردها؟ قال وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما يتبين. وقالوا لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا فهو مراء ومكابرة. وقال سليمان بن عمران سمعت أسد بن الفرات يقول بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم، فقال قائل من هؤلاء؟ فقيل قوم يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروي عن حذيفة وغيره قالوا لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدي، ألق هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. فقال: تلك عبادتهم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن إصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البختري في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما أنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. قال: وحدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع حدثنا سفيان والأعمش جميعا عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وقال عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء، فقالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. وفي هؤلاء ومثلهم قال الله جل وعز: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال جل وعز عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقال: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجلا فكفر وقلد آخر فأذنب، فقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. وقال الله جل وعز: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا، فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عمرو بن محمد العثماني بالمدينة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إسبق قال حدثنا ابن وضاح قال حدثني موسى قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي حسين عن الشعبي عن زياد قال قال عمر ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وآئمة مضلون. وبه عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان عن الحسن قال قال أبو الدرداء إن فيما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كأعلام الطريق.
انتهى الشريط السادس عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.